التوحيد يوم الصف من ثلاثة على واحد أيام هم
حتى إجابة حتى إجابة التوحيد
نسيت أنا عندما أصل الحب العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أقسام الفدية وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. يخير في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ويعطي كل مسكين مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع نصف صاع تمر. يعطى كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاه. متفق عليه. وأو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على محظورات الإحرام وأوضحها بالتفصيل، وبين أن محظورات الإحرام تسع، وبين أن محظورات الإحرام تسع وأوضحها رحمه الله بالتفصيل، أتبع ذلك بهذا الباب وهو باب الفدية، ليبين فدية من ارتكب شيئا من هذه المحظورات، لأن من ارتكب شيئا من هذه المحظورات قد وقع في مخالفة شرعية فاحتاج إلى أن يكفر عن هذه المخالفة بما يمحو ما حصل منه من ارتكاب لهذا المحظور الذي قد نهي عنه. فلذلك المصنف رحمه الله لما بين محظورات الإحرام وأوضحها بالتفصيل أتبعه بذكر هذا الباب وهو باب الفدية، مع أنه سبق أيضا أن ذكر شيئا من الفدية في الباب السابق في باب محظورات الإحرام، لكن عقد هذا الباب لبيان أنواع الفدية بالتفصيل وإيضاح ما لم يوضحه فيما سبق وذكر ما لم يذكر فديته فيما سبق. قال: يخير في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهذه التي يعبر عنها الفقهاء رحمه الله بفدية الأذى. فإذا أخذ الإنسان شيئا من شعر رأسه، إذا أخذ شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فعليه إطعام مسكينين، وكذلك إذا قلم ظفرا واحدا فعليه إطعام مسكين، فإن قلم ظفرين فعليه إطعام مسكينين، فإن أخذ ثلاث شعرات قصها وحلقها أو قلم ثلاثة أظفار فعليه في هذه الحالة فدية كاملة، وكذلك إذا غطى رأسه عليه فدية كاملة، وإذا لبس شيئا من المخيط فعليه فدية كاملة كثوب أو فنيلة أو غطى رأسه بطاقية أو بعمامة ونحو ذلك، أو لبس خفة أو شرابا أو جوربا فعليه الفدية. فهذه المحظورات الخمسة التي هي حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب، في هذه المحظورات الخمس فديتها واحدة، وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بفدية الأذى. وهذه الفدية في هذه المحظورات الخمس على التخيير، على التخيير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام أو مد بر، مد بر أو نصف صاع من غيره، ويقدر في زمننا هذا بحوالي كيلو ونصف من الأرز مثلا، من الأرز أو من غيره من واضح، يقدر بكيلو ونصف من الأرز. والأرز اليوم هو طعام غالب الناس، وربما يكون إخراج الأرز من أفضل أنواع الطعام التي تخرج في الكفارات. فيطعم 6 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز، أو يصوم 3 أيام يفعل واحدة من هذه الكفارات من هذه الأنواع. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية وقد آذاه هوام رأسه، وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أن الوجع يبلغ بك ما أرى، أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو ينس الشاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في حلق الشعر، وقاس عليه أهل العلم المحظورات الأربع التي هي تقريم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، بجامع الترفه في كل، بجامع الترفه في هذه المحظورات. والمراد بالترفه والتزين، والمحرم ممنوع من الترفه، فلذلك منع وحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أخذ شيء من أنفاره أو التطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط، لأن هذه يتزين بها ويتجمل، والمحرم ممنوع من ذلك. فإذا ارتكب شيئا من هذه المحظورات عامدا فإنه يأثم وعليه الفدية، وإن ارتكب شيئا من هذه المحظورات خطأ أو جاسيا أو جاهلا فإن كان طيبا أو تغطية رأس أو لبس مخيط فإن الجاهل والناس معفون عنه، ولكن إن كان أخذ شعر أو تقليم ظفر فعلى المذهب أن الفدية تجب، أن الفدية تجب في الجهل وفي النسيان وفي حال العمد. قالوا لأن أخذ الشعر وتقليم الأظافر وكذلك الوطن كل هذه قالوا فيها إتلاف، فلذلك تجب فيها الفدية في حال العمد وفي حال الخطأ والسهو، كمال الآدمي، مثل مال الآدمي، لو أن إنسان أتلف مال آدمي خطأ أو عمدا فإنه يجب عليه ضمانه له سواء كان عامدا أو كان مخطئا. فكذلك إذا أخذ المحرم شيئا من شعر رأسه أو شيئا من أظافره فإن عليه الفدية سواء كان جاهلا أو كان عامدا، هذا على المذهب. والقول الآخر في المذهب وهو اختيار كثير من المحققين من أئمة المذهب كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم المحققين، قالوا أنه لا فرق بين هذه المحظورات، فيعذر بالجهل والنسيان من ارتكب شيئا من المحظورات، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل، قال الله قد فعل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ يعني إثم الخطأ وإثم النسيان. نعم.
ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل الصيد إن كان له مثل من النعم وإطلاقه أي المثل، أي إعطاءه دفعه ودفعه لمساكين الحرم، وهو المقيم بين المجتاز،
وهو المقيم به والمجتاز
ممن له أخذ زكاة لحاجة.
الفدية على أنواع، الفدية منها ما فيه تخيير كهذه الخمس. وكذلك جزاء الصيد تقدم معنا أن من محظورات الإحرام وأن المحظور السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله قتل الصيد، وأن المحرم ممنوع من قتل الصيد في حال الإحرام، وكذلك قتل الصيد في الحرم محرم على المحرم وعلى الحلال يعني غير المحرم. وإذا قتل المحرم صيدا أو قتل من في الحرم صيدا فإن عليه الجزية، فإن عليه الجزاء، فإن عليه الجزاء وعليه الفدية عما صاده من صيد. فكفارة الصيد والفدية في الصيد أيضا هي على التخيير. المصنف رحمه الله بدأ بأنواع الفدية التي هي على التخيير، فالخمس الأولى التي هي حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيف، هذه على التخيير وفديتها واحدة. النوع الثاني من أنواع الفدية التي على التخيير جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد وقتل الصيد فديته على التخيير أيضا، فإن فديته أيضا على التخيير أيضا، فعلى فالواجب عليه مثل المثل، الواجب عليه أن يخرج مثل ما صاد المثل، فإن لم يستطع قوم ما صاده، قوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما، قوم المثل بدراهم يشتري به طعاما يوزعه على الفقراء والمساكين. الأمر الثالث أن يصوم عن كل مد بر يوما أو عن مقدار نصف صاع يوما، فهو يخير من قتل صيدا يخير في فدية قتل الصيد بين هذه الأمور الثلاثة، بين إخراج المثل وهو مثل الصيد من النعم، وبين الإطعام، وبين الصيام، يخير في فدية قتل الصيد بين هذه الأمور الثلاثة بقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. فقد دلت هذه الآية على أن الفدية في قتل الصيد على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، إما إخراج المثل إن كان له مثل، لأن هناك أنواع من الصيد ليس لها مثل وهناك أنواع لها مثل، والمصنف رحمه الله عقد بابا خاصا في جزاء الصيد، سيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. وهناك أنواع من الصيود ليس لها مثل، فهذه التي ليس لها مثل يخرج بقيمتها طعاما أو يصوم، وكذلك لو كان له مثل لكن لا يريد إخراج المثل له أيضا أن يقوم المثل، له أن يقوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما أو يصوم عن مقدار عن هذا الطعام عن كل مد يوما أو عن كل نصف صاع من غير المد يصوم يوما. نعم. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل، بين ذبح مثل الصيد إن كان، يعني إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل يخير بين الإطعام وبين الصيام، يخير بين ثلاثة أمور إن كان هذا الصيد له مثل، فإن لم يكن له مثل فإنه يخير بين أمرين، بين الإطعام وبين الصيام. فلذلك قال: ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل، قول المصنف هنا بين ذبح مثل يعني لا بد أن يذبح المثل ويوزعه لحما، فلا يجزي أن يأخذ المثل ويعطيه فقير. وعلى سبيل المثال لو قتل نعامة وهو محرم فهذه فيها مثل، المثل في النعامة ايش؟
ناقة.
ها؟
ناقة.
البدن الناقة الابل. فهذه الابل ان شاء ذبحها ووزعها على الفقراء والمساكين، وان شاء اشترى بقيمتها طعاما وزعه على الفقراء والمساكين، وان اشترى وان شاء نظر الى مقدار هذا الطعام من الاصاع فيصوم عن كل مد، والمد ربع صاع ان كان من بر يوما، وعن نصف صاع من غيره يصوم عنه يوما، يعني من غير البر. نعم. ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل الصيد إن كان، يعني إن كان له مثل من النعم، المراد بالنعم البقر والغنم والإبل، البقر والغنم والإبل هذه هي النعم، وإطلاقه أي المثل أي إعطائه ودفعه لمساكين الحرم، فلا بد في جزاء الصيد من إخراجه لمساكين الحرم حتى وإن فعل هذا المحظور خارجا. في غير الصيد إذا فعل محظورا فإنه يخرج فديته في محله. فلو أن إنسانا أحرم من ذي الحليفة وارتكب محظورا مثلا في الطريق عند عند مثلا رابغ ونحو ذلك، حلق رأسه أو قلم شيء من ظافره، فاختار الإطعام أو الذب فإنه يخرجه في محله، لكن أو الإطعام أو الذبح فإنه يخرجه في محله، لكن الصيد لا بد أن يخرجه في الحرم، لا بد أن يخرجه في الحرم، لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة يعني في الحرم. نعم. وسيأتي الكلام عليه من كلام المصنف فيما يأتي في آخر هذا الباب. نعم.
أو تقويمه.
قال ودفعه لمساكين الحرم. قال وإطلاقه أي المثل أي إعطائه ودفعه، يعني بعد ذبحه لمساكين الحرم، ثم يبين لنا من هو المسكين في الحرم، أي يبين لنا من هم المساكين الذين في الحرم الذين يحق لهم ويجوز أن يعطوا من هذه الفدية. فقال المساكين هو المقيم فيه والمجتهد، فالمقيم على سبيل الدوام بمكة إذا كان فقيرا، وكذلك المجتهد كمن جاء لحج أو عمرة أو زيارة أو غير ذلك، من اجتاز وكان فقيرا. والشرط هنا رحمهم الله أن يكون الفقير ممن يأخذ الزكاة لحاجة نفسه، لأن أصحاب الزكاة على أنواع، وهم ثمانية أصناف كما في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أصناف الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة وهم ثمانية، لكن هنا لا تعطى لهؤلاء الثمانية، إنما تعطى لمن يأخذ لحاجة نفسه، وأما من يأخذ لحاجة غيره فإنه أو بسبب عمله فإنه لا يعطى من هذه الزكاة، مثل مؤلف قلوبهم هذا ما يأخذ لحاجة نفسه، لأنه يراد تأليفه إما ترغيبا له في الإسلام أو كفا لشره عن المسلمين، وكذلك العاملين عليها هؤلاء يعطون من الزكاة مقابل عملهم، فهؤلاء لا يعطون من هذه الفدية، لا يعطون من هذه الفدية. فلذلك قيده المصنف رحمه الله بقوله من يأخذها يعني الزكاة لحاجة نفسه. نعم.
أو تقويمه أي المثل لمحل التلف أو قربه.
نعم. فإن اختار المثل أخرجه وذبحه ووزعه، فإن اختار الطعام فإنه يقوم المثل إن كان له مثل، يقومه في محل التلف، لأن قيمة تختلف من مكان إلى آخر، فقد يكون هذا المثل في مكان يسوى له مثلا 1000 ريال لكنه نفسه في محل آخر يسوى أقل من ذلك، وهو إنما يجب عليه تقويمه في محل التلف أو قربه. نعم.
بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة،
الطعام الذي يجزئ في فطرة. نعم.
أو يخرج بقدره من طعامه فيطعم كل
ما لازم يشتري، أو كان عنده طعام يخرج ما لازم يشتري. نعم.
فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر وشعير، أو يصوم عن كل طعام، أو يصوم عن طعام كل مسكين،
أو يصوم مد بر، لأن البر أنفس أنواع الأطعمة، فلذلك أفسى بعض الصحابة بأن مد البر يساوي نصف صاع من غيره، وقالوا إن نصف الصاع من البر يساوي صاع من غيره، كما أفسى لذلك معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وروي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا نصف صاع من بر يساوي صاع من غير البر. نعم. والصاع يقدر بالأرز بحوالي 3 كيلو، يقدر بحوالي 3 كيلو. نعم.
أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
نعم. أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع يصوم يوما، فهو يخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما يخرج المثل، وإما أن يطعم يخرج طعاما، وإما أن يصوم عن كل مد أو من بر أو نصف صاع من غيره يصوم يوما. فإن زاد مثلا نصف مد فإنه يجب عليه أن يصوم يوما كاملا، فلو قدر أنه قدره بالطعام قدره وقدر الطعام مثلا 10 أمداد ونصف مد، في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم 11 يوما، 10 أيام عن كل مد من بر، ويوم عن نصف المد، لأن الصوم لا يتبعض، فلا بد أن يصوم يوما كاملا. نعم.
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وإن بقي دون مد بر صام يوما، ويخير فيما لا مثل له من إطعام بين إطعام وصيام.
نعم. هناك شيء ليس له مثل، مثل الطيور، هذه ليس لها مثل، فإن ما لا مثل له يخير بين أمرين، بين الإطعام وبين الصيام، فيقوم الصيد بقيمته ويشتري به طعاما، فإن غالب الطيور هذه ليس لها مثل إلا الحمام، الحمام له مثل ومثله شاء، لأن كل من الحمام والشاء يعب الماء عبا، ولذلك حكم الصحابة على من صاد حمامة حكموا عليه بالمثل، وقالوا إن المثل الذي يشابه الحمامة هي الشاء بجامع عب الماء في كل منهما، فإن كل منهما يعب الماء عبا ولا يمصه مصا. نعم. وأما غيره من أنواع الطيور ففيه القيمة. نعم. فيقوم الصيد في هذه الحالة، يعني ليس له مثل يقومه، لكن ما كان له مثل يقوم إيش؟ يقوم المثل، فليتنبه هذا، لكن ما لا مثل له يقوم الصيدة ويشتري بقيمته طعاما يوزعه على الفقراء، فإن لم يختل الإطعام فإنه يصوم عن كل مد يوما إن كان من بر ونصف صاع من غيره. نعم.
وأما دم تمتع وقران فيجب هدي بشرطه السابق.
إيه، من أنواع الفدية أيضا دم التمتع والقران، فإن المتمتع يجب عليه دم، وتقدم معنا فيما مضى من الدروس أن المتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها وحج في عامه وحج من عامه، وأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أخذ عمرة في أشهر الحج في شوال أو في القعدة وفرغ منها وحج من عامه ولم يسافر بينهما مسافة قصر فأكثر، فإنه في هذه الحالة، وهذا هو شرطه الذي ذكره المصنف، فإنه في هذه الحالة يجب عليه دم، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكذلك القارن هو من أتى بعمرة وحجا. بعمرة وحج، من أتى بعمرة وحج. فهذا القارن أيضا عليه الهدي، لأن القارن أيضا يسمى متمتعا، يسمى متمتعا، فالقارن والمتمتع يجب على كل واحد منهما دم. فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع، و7 إذا رجع. نعم. فلذلك قال المصنف: وأما دم تمتع وقران فيجب حدي بشرطه السابق. قوله بشرط السابق هو أن لا يسافر بينهما، وذكر هناك شرطا هو محل خلاف في المذهب، قال أن يحلم بعمرة من ميقات، هذا على قول. القول الآخر في المذهب هو الذي رجحه كثير من المحققين كابن قدامة بن زغلي وغيره، أنه لا يشترط أن يحلم بها من ميقات، فلو أنه تجاوز الميقات أو لم يطلع عليه العمرة إلا لما وصل إلى مكة وأخذ العمرة وحج من عام، فإن هذا يعد متمتعا، يعد متمتعا. واضح؟ تقدم معنا هذا. نعم.
لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن بالقياس على المتمتع.
والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وأهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم نحر 63 بعدد سني عمره صلى الله عليه وسلم، ثم أمر علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي، وكانت تأتيه وتقف عنده عليه الصلاة والسلام بنفسه من غير سائق أو قائد يقودها أو يسوقها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا وتأتي هذه الإبل بنفسها، فإذا وصلت إحداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده، ثم نحره النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، فنحر 63 من الإبل، وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي. نعم. رضي الله عنه.
فإن عدمه أي الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
إيه، لما بين المصنف رحمه الله أن المتمتع وكذلك القارن يجب عليه دم، والمراد بالدم هنا الشاة، عليه شاة، إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة كما سيوضحه المصنف فيما يأتي. فإن لم يستطع ذلك لكونه فقيرا فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، لذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان من أهل المسجد الحرام، والمراد بأهل بحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، ومن كان قريبا منها، ومن كان دون مسافة قصر عن مكة، فهؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام، لأن حاضر الشيء قال هو المقيم فيه وما جاوره وما قاربه، والقرب يحد بمسافة القصر عندهم رحمهم الله، عند الحنابلة رحمهم الله، وعند بعضهم أن الحاضر حدها المواقيت، حدها المواقيت، وأظنه مذهب الحنفية. فإذا لم يجد الهادي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، فيصومها في أشهر الحج، إن شاء صامها في شوال أو صامها في ذي القعدة أو صامها في ذي الحجة، لكن يجب عليه أن يصومها قبل يوم النحر، ولا يجوز أن يؤخرها، فإن أخرها فيجب عليه أن يصومها أيام التشريق. قالوا: والأفضل كما ذكر المصنف هنا، الأفضل أن يحرم بالحج، يعني عادم الهدي أن يحرم بالحج في اليوم السابع ويصوم محرمة، فيصوم اليوم السابع ويصوم اليوم الثامن ويصوم اليوم التاسع. واستدلوا على ذلك بما روي عن علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما أنهما أمرا بذلك، أمرا من لم يجد الهدي أن يحرم بالهدي في اليوم السابع ويصوم في اليوم السابع والثامن والتاسع. وليس الإحرام شرطا لصحة الصيام فيصوم ولو كان حلالا، فيصح له إذا لم يكن واجدا للهدي إذا فرغ من عمرته ولو في أول شهر شوال أو في أول القعدة أن يصوم ولو كان غير محرم. إذا فرغ من عمرته صام ثلاثة أيام يصح ذلك منه، يصح ذلك منه. لكن الأفضل شيء والجائز شيء آخر، لا، فالأفضل أن يصومها في هذه الثلاثة الأيام. والقول الآخر في مذهب وهو اختيار بعض أئمة الحنابلة كقاضي أبي يعلى بل عده في كتابه المجرد هو المذهب أنه يصوم اليوم السادس، أن يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم اليوم السادس والسابع والثامن. قالوا حتى يكون يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفة مفطرا غير صائم حتى يتقوى على العبادة ويتقوى.
وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا.
ثم يبين مصير الحكم لو أخر صيام ثلاثة أيام أخرها عن أيام الدين يجب أن يصوم عليه أن يصومها قبل يوم النحر، وإذا لم يصومها فإنه يصومها أيام التشريع، لقول عائشة لم يرخص في صيام أيام التشريع إلا لمن لم يجد الهدي، لأن أيام التشريع يحرم صومها ويوم العيدين يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد، فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن أخرها انتهت أيام التشريق ولم يصم الثلاثة الأيام فإنه يصومها وعليه كفارة عن التأخير، وهذه الكفارة هي دم، عليه دم. لماذا؟ لأنه أخر الواجب عن وقته، ومن أخر واجبا عن وقته فعليه دم، فعليه دم. نعم.
أي سواء أخر الصوم لعذر أو لا.
نعم، يقول سواء أخر الصوم لعذر أو لا فإنه يجب عليه الدم، سواء أخر الصوم لعذر بسبب مرض ما استطاع أن يصوم أو لغير عذر فإن الدم واجب عليه كفارة عن التأخير. نعم.
وصام سبعة أيام إذا فرغ من الحج من أفعال الحج لقوله.
نعم. ويصوم السبعة الأيام عندهم رحمهم الله إذا فرغ من أعمال الحج لقول الله سبحانه وتعالى وسبعة إذا رجعتم، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله سبحانه إذا رجعتم، هل المراد بالرجوع هنا الفراغ من أعمال الحج والانتهاء منها، أو المراد بالرجوع هنا الرجوع إلى البلد؟ فلاختلافهم في المراد بمعنى هذه الآية الكريمة اختلفوا في جواز صيامها في مكان صيامها، هل يجوز في وقت هل يجوز أن يصومها بمكة إذا فرغ من أعمال الحج وطاف طواف الزيارة، أو يصومها في الطريق، أو لا يصح أن يصومها إلا إذا رجع إلى بلده، أو لا لأهل العلم. مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المراد بالرجوع هنا الرجوع من أعمال الحج، فإذا انتهى من أعمال الحج وانتهى من طواف الزيارة فإنه عندئذ يصح له أن يصوم السبعة الأيام سواء في مكة أو يصومها مثلا وهو في الطريق. والقول الآخر عند بعض أهل العلم أنه لا يصح صيامها إلا في بلده، إلا في بلده، أخذ منهم بتفسيره بأن المراد بقوله سبحانه إذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى البلد. نعم. لكن المذهب عند الحنابلة ما ذكره المصنف هنا أنه إذا فرغ من أعمال الحج جاز له أن يصوم هذه السبعة الأيام. نعم.
لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وعلم من كلامه أن له صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ولا يجب
له صومها وشرب صومها.
وعلم من كلامه أن له صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة.
إيه ولا يجب تتابع ولا تفريق في هذه الأيام سواء الثلاثة التي قبل الحج أو السبعة التي بعد الحج، يعني يجوز أن يصومها متتالية ومتتابعة ويجوز أن يفرق صيامها. يقول صاحب الإنصاف رحمه الله بلا نزاع أعلمه. نعم.
ويجب بوطء في فرج ومباشرة دونه مع إنزال في الحج قبل تحلل أول بدنه، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة.
نعم. ثم إن المصنف هنا أيضا يبين لنا رحمهم الله فدية الوطء، تقدم أن من محظورات الإحرام الوطء فإذا وطئ محرم امرأته في الحج فقد ارتكب محظورا من أعظم محظورات الإحرام. فإن كان الوطء قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد بذلك، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات بإجماع أهل العلم سوى الوطء. فإذا وطئ المحرم امرأته قبل التحلل الأول فإن عليه الفدية، وكذلك لو وطئ والعياذ بالله حراما فقد ارتكب أمرا عظيما الحرام وأفسد نسكه والعياذ بالله من ذلك كله. فإن كان قد وطئ قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد وعليه بدنه وعليه المضي في الفاسد وعليه القضاء من العام القادم، كما تم إيضاح ذلك في الدرس الماضي. والمراد بالتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف والسعي لمن عليه سعي. فإذا فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة هذا تحلل التحلل الأول. فإن كان قد وطئ قبل أن يفعل شيئا من ذلك من هذه الثلاثة، قبل أن يتحلل التحلل الأول قبل أن يفعل اثنين من هذه الثلاثة فإن حجه يفسد وعليه بدنة، عليه يعني بعير أو بقرة، لأن البقرة حكم البدنة، ويمضي في الفاسد وعليه القضاء من العام القادم. فإن كان الوطء بعد التحلل الأول فعليه شاة وعليه أن يجدد إحرامه من الحل ويطوف للزيارة محرما. فلذلك قال المصنف ويجب بوطء في فرج ومباشرة دونه، وكذلك في المباشرة يجب بوطء في الفرج بدنه، وكذلك في المباشرة إذا حصل معها إنزال لمني أو مذي. فإذا باشر امرأته يعني لم يطأ في الفرج لكن حصل أنه باشرها مسها قبلها ونحو ذلك وحصل منه إنزال لمني أو مذي فإنه في هذه الحالة أيضا يجب عليه بدنه. فإن باشرها ولم ينزل فعليه شاة. نعم. فإن لم يجد البدنة من وجب عليه بدنة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجع. هذه كانت أيام الحج باقي يصوم ثلاثة أيام، لكن لو كانت أيام الحج قد انتهت فإنها يصومها بعد الحج. نعم.
ويجب إن فعل ذلك في الحج بعده أي بعد التحلل الأول شات.
هذا مثال لو أنه في آخر يوم من أيام التشريق حصل منه وطء ولم يخطف للزيارة، هذا عليه شاة ولا لا؟ عليه شاة. فإذا لم يجد الشاة إنه يصوم 10 أيام، وكذلك كل معتق يجد فيه شاة على التعيين. إذا لم يجد الشاة ترك واجب مثلا من واجبات، فإذا لم يجد الشاة فإنه يصوم 10 أيام، كما ترك الإحرام من الميقات مثلا ولم يجد شاة عليه أن يصوم 10 أيام، 3 من الحج و3 إذا رجع. نعم. هذه قاعدة عندهم، نعم. سواء بدنة أو شاة، ما يفرق في الصيام بين البدنة والصيام. بين البدنة والشاة. الصيام 10 أيام. 3 أيام في الحج قالوا إن كانت أيام الحج باقية. وإن لم تكن أيام الحج باقية، كما لو وطئ في آخر يوم من أيام التشريق، أيام الحج ما فإنه يصوم بعدها. نعم. عندكم ما
نسمع؟ نعم. ويجب إن فعل ذلك في الحج بعده أي بعد التحلل الأول شاة.
نعم كما تقدم بيان. نعم.
وكذا إن فعله في العمرة وجب عليه شاة.
وكذا إن فعله يعني فعل الوطء في العمرة، لو وطئ إنسان في العمرة فإن العمرة تفسد وعليه شاة، لأن العمرة أخف من الحج. في الحج عليه قبل التحلل الأول بدنة وعليه في العمرة شاة، وتفسد العمرة وعليه المضي في الفاسد وعليه قضاء هذه العمرة وعليه قضاء هذه العمرة. فلو أن مثلا إنسانا أحرم بالعمرة فطاف بالبيت ثم ذهب إلى مثلا إلى الفندق ونحو ذلك ولم يسعى ووطئ زوجته، فإنه في هذه الحالة تفسد عمرته، ويجب عليه أن يسعى ويقصر ويكمل هذه العمرة الفاسدة، وعليه شال الفقراء والمساكين في الحرم، وعليه أن يقضي هذه العمرة لأن العمرة فسدت، وعليه القضاء. فإن لم يجد شاة، ما عنده دراهم يشتري بها شاة، صام عشرة أيام، صام عشرة أيام.
وكذا هي أي المرأة إن طاوعته.
نعم، وكذا المرأة كالرجل في لزوم الفدية إن طاوعته، فإن كانت مكرهة فلا فدية عليها، فلا فدية عليها، لكن عليها القضاء. فلا فدية عليها لأنها مكرهة، لو أكرهها زوجها على الوضع فإنه لا يلزمها فدية، لكن القضاء يجب عليها لأن العمرة فسدت في الوضع، لكن الفدية لا تلزمها لأنها لم يكن باختيارها. نعم،
فيلزمها ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وعلم منه أنه لا فدية على مكرهة، ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده قبل فدية لما سبق فعليه فدية واحدة.
نعم، إذا كرر المحرم محظورا من جنس واحد فعليه فدية واحدة، إذا كان من جنس واحد، كأن يحلق شيئا من رأسه في الصباح وفي المساء يحلق شيئا مرة أخرى، ومن الغد حلق ولم يكفر، عليه كفارة واحدة لأن هذا محظور واحد. ولكن لو أنه لما حلق مثلا في الصباح شيئا من شعر رأسه كفر، ثم حلق في المساء عليه كفارة ثانية، فإن حلق ثم حلق ثم حلق ولم يكفر فعليه كفارة واحدة لأن الجنس واحد والمحظور واحد، ألا أو كثر فالفدية واحدة. لكن إن كفر فلكل فعل فدية مستقلة، هذا إن كان المحظور واحدة أو جنسا واحدة، فإن كان المحظور من أجناس فلكل جنس فديته. فلو أن محرما مثلا أخذ شيئا من شعره وقلم أظافره وغطى رأسه متعمدا ولبس مخيطا متعمدا وتطيب، يقال له يلزمك خمس من الفدية: فدية عن حلق الشعر، وفدية عن تقليم الأظافر، وفدية عن تغطية الرأس، وفدية عن لبس المخيط، وفدية عن الطيب. نعم،
سواء فعله متتابعا أو متفرقا.
نعم، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، إذا لم يكفر فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. نعم،
لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة،
سواء وقع دفعة واحدة أو على دفعات إذا لم يكفر، لأن الكفارة عما مضى، حلق فيما بعد بعد التكفير شيء آخر فلا تكون الكفارة كافية. لماذا؟ لأن الكفارة عن محظور وقع، عن المحظور الذي أتى بعد ذلك فإن الكفارة لا ترفع إثمه. نعم،
ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية.
وإن كفر عن السابق يعني عن محظور سابق ثم أعاده، يعني عاد إلى فعل المحظور، حلق ثم كفر ثم حلق، على أي فدية ثانية عن الفعل الثاني. نعم،
إلا في صيد ففيه بعدده ولو في دفعة.
إلا في الصيد، لما ذكر المصنف أنه إذا كان المحظور من جنس واحد فإنه تلزمه فدية واحدة إذا لم يكفر، سواء وقع المحظور منه متتابعا أو غير متتابع. قال إلا في الصيد، فإنه يلزمه عن كل صيد كفارة، فلو قدر أنه صاد بضربة واحدة عددا من الصيد، فهذا حمار وحش، فإنه يلزمه عن كل مثلا حمار وحش. حمار وحش هذا من أحسن أنواع الصيود، النبي عليه الصلاة والسلام أكله حمار الوحش، وهذا غير حمار الأهلي، أما الحمار الأهلي فهو نجس ونجس لا يجوز أكله، ذات الحمار الوحش يعني من ألذ أنواع الصيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أكله. والعرب تقول كل الصيد في كل الصيد في جوف الفرس، يعني أن من صاد حمار وحش به حمار وحش، أن من صاد حمار وحش لا يحتاج إلى أن يصيد غيره من أنواع الصيود. فلو أنه مثلا يصيد ففي ضربة واحدة من بندقيته مثلا صاد ثلاثة غزلان، إنه عن كل غزال يلزمه فدية، بخلاف مثلا حلق الشعر حلقة ثم حلقة ثم حلقة لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأن الصيد الله سبحانه وتعالى أوجب بعدده، فمن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل، عن كل واحد قتله يجب عليه مثل. نعم.
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط.
وتقدم لنا جزاء الصيد وأنه يخير بين المثل فيلزمه بعدده، عن كل صيد صاد بعدده، ما يقول هذا أنا صد دفعة واحدة يلزم فدية واحدة، لا يلزمه بعدد ما صاد وإن وقع الصيد دفعة واحدة. وتقدم أنه يخير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام، فيختار واحدة، ولا يصح له أن يختار بعضا من هذه وبعضا فيطعم ويصوم، على الفدية يخير بين ثلاثة أنواع ويختار نوعا كاملا، فلا يصح الجمع بين نوعين، يعني يصوم ويطعم، يصوم ويطعم، قدر هذا أن قيمته مثلا 10 أمداد من البر، يقول أنا بأطعم 5 أمداد وأصوم 5 أيام، عندهم أن ذلك لا يصح، يقول صاحب يصاب بلا نزاع أعلمه. نعم. كذلك ذكره صاحب المغني وغيره.
ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فعليه لكل جنس فداء،
عليه لكل جنس فداء، لأن كل جنس محظور مستقل فله فدة مستقلة، بأن حلق رأسه وقلم أظافره يلزمه عن الحلق فدية، وعن تقليم الأظافر فدية أخرى، عن كل محقول فدية. نعم.
فعليه لكل جنس فداؤه الواجب فيه، سواء رفض أي قطع إحرامه أو لا.
يقول إن الفدية هذه في المحظورات تلزمه سواء رفض الإحرام أو لم يرفض، وسواء كان الإحرام صحيحا أو كان الإحرام فاسدا، ومتى يفسد الإحرام؟ يفسد بالوضع، يفسد النسك لا يفسده إلا إيش؟ إلا الوضع. فهو إذا ارتكب محظورا سواء رفض الإحرام أو أفسد الإحرام أو لم يرفض، إنه يلزمه الفدية. لو قدر أن إنسانا جاهلا أحرم بالحج، فلما جاء وجد الزحام الشديد قال أنا لا أريد الحج، هل يصح أن يقول أنا أريد الحج ويلبس ثياب ويرجع؟ لا، لا يصح له ذلك، لأن من دخل في النسك يجب عليه وجوبا أن يتم، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز أن يخرج من النسك إلا بأحد ثلاثة أمور، إلا بأحدهم، إما بكمال أفعاله بأن يؤديه كاملا، وإما بالحصر إذا حصره عدو فإنه يذبح شاه ويتحلل، وإما بالتحلل إذا اشترط، إذا منعه مانع وكان قد اشترط أن محله حيث حبس فإنه يتحلل ولا شيء عليه، أما أن يرفض الإحرام فإنه لا يصح أن يرفضه ولا يملك أن يرفضه، لأن من دخل في النسك يجب عليه أن يتمه ولا يملك رفضه، فلأنه جاء لما شاء رأى الزحام الشديد قال أنا ما أريد أن أحفظ هذا العام، حجر عنه قال هل يملك ذلك وهل يصح؟ لا، لا يملك ذلك. وما ارتكبه من محظورات بعد رفضه الإحرام يجب عليه كفارته، يجب عليه الكفارة ولا يصح رفضه للإحرام. نعم.
إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء، كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق تلزمه أحكامه.
لو رفض إحرامه هل يفسد الإحرام بالرفض؟ لا، الإحرام ما يفسد إلا بالوقت، ولا يفسد بربه. لو قال أنا لا أريد الإحرام ولبس ثيابه وقال لا أريد الإحرام بعد ما أحرم، هل يملك ذلك؟ ما يملك. وهل يفسد إحرامه بربه؟ ما يفسد إحرامه، باقي يجب عليه أن يتمها.
وليس عليه لرفض الإحرام شيء،
يعني لرفض الإحرام ليس عليه شيء، لكن عليه شيء لارتكاب المحظورات. فلو أنه قال أنا لا أريد الإحرام ولا بس الثوب، عليه فدية للبسه الثوب وغطى رأسه، عليه فدية لتغطية رأسه، لكن مجرد الرفض ليس عليه فيه شيء، لكن عليه ما ارتكب المحظورات بسبب رفضه لهذا الإحرام.
ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
لما بين المصنف أنواع الفدية بين ما يسقط منها بسبب النسيان وما لا يسقط بسبب النسيان والجهل. قال ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، فدية لبس وطيب وتغطية رأس. فعنده رحمهم الله أن هذه الأمور ما ارتكب شيئا منها جاهلا أو ناسيا أو مكرها، جاء إنسان وحلق وغطى رأسه أو طيبه إكراها، في هذه الحالة عندهم رحمهم الله أنه لا فدية عليه، أنه لا فدية عليه، لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما في صحيح مسلم. والحديث الذي استدل به المصنف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما غيرها كتقليم الأظافر وقص الشعر والوط وغير ذلك فعندهم أنه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من محقق الحنابلة رحمهم الله أنه يعذر بالجهل والنسيان في هذه كلها. نعم.
ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطئ وصيد وحلق.
ومتى زال عذره أزاله في الحال، يقول لو ارتكب شيء من هذه المحظورات يعني الثلاثة التي يعذر فيها بالجهل والنسيان، قط رأسه ناسي فتذكر، فإنه يجب عليه أن يزيله ولا شيء عليه. لبس مثلا مخيطا نسيانا ثم تذكر يخلعه ولا شيء عليه، يخلعه ولا شيء عليه. فإن تركه عالما متعمدا فإنه في هذه الحالة يجب عليه الفدية. فإن مضى زمنه يمكن إزالته ولم يزله فإنه يعتبر مثله الطيب، طيبه شخص مكرهم هذا ليس عليه فدية أو ناسيا، لكن إذا تذكر أنه محرم فإنه يجب عليه أن يزيله، يغسله بماء حتى يزيله ويزيله. نعم. ومثله من مس طيب الكعبة وهو يطوف وهو محرم، إذا وقع على بدنه على ثوب شيئا من طيب الكعبة فإنه يجب عليه أن يبادر إلى غسله، ولا إثم عليه في هذا، ولا إثم عليه في هذا، لكنه يجب على أن يبادر إلى غسله ولا يبقيه في بدنه أو ثوبه. فإن أبقاه عالما متعمدا ذاكرا لإقامه فيكون في هذه الحالة متطيبا عمدا، فتلزمه الفدية. نعم.
دون فدية وطئ وصيد وحلق وتقليم.
إيه، فإن عندهم أن فدية الوطئ والصيد والحلق والتقليم لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، قالوا لأن هذه فيها إتلاف، فيها إتلاف للشعر وإتلاف للأظافر وغير ذلك، فلا والإتلاف قالوا يستوي فيه العمد والسهو. بدليل إيش؟ بدليل أن من أتلف مال آدمي يجب عليه أن يضمنه له سواء كان عامدا أو متعمدا، قالوا فكذلك ما كان حقا لله يجب ضمانه. نعم. الفدية
فتجب مطلقا لأن ذلك
تجب مطلقا، يعني سواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا. نعم.
لأن ذلك إتلاف فيستوي عمده وسهوه كما للآدمي، فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه.
ولا يشقه. يقول فإن استدام لبس مخيط أحرم به ولو لحظة فإنه ولم يخلع فإنه تلزمه الفدية. اللبس المخيط محرم على المحرم، ولذلك تقدم معنا أنه يسن، أنه يسن لمن أراد الإحرام أن يخلع المخيط ويلبس الإزار والرداء قبل أن يحرم، حتى إذا دخل في الإحرام لا يكون محتاجا إلى خلع شيء من المخيط. وهذا من باب السنية والأفضلية. لكن متى يجب عليه أن يخلع ما عليه المخيط؟ ما يجب عليه إلا متى؟ إلا إذا أحرم ونوى الآن أنه دخل في المسجد. أما قبل ذلك فخلع المخيط وما على الرأس من غطاء ونحوه خلعه سنة قبل الإحرام، لكنه إذا أحرم ونوى الآن الدخول في المسجد عندئذ يجب عليه أن يخلعه. فإن توانى وتأخر في خلعه ومضت مدة يمكنه أن يخلع فيها هذا المخيط ولم يخلعه فإنه تجب عليه الفدية. وهنا مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهو أنه قد يكون في الطائرة ثم يعلن المسؤول في الطائرة أنه فوق الميقات من أجل أن يحرم، فتجد بعض الناس ربما أنه يذهب ويخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام وتتجاوز الطائرة الميقات ويكون قد تجاوز الميقات ولم يحرم. وكان الأولى في مثل هذه الحالة والذي يجب عليه أن يفعله أنه من حين يعلن عن أنه الآن محاذ للميقات أنه يحرم وينوي الآن أنه محرم ولو عليه ثيابه حتى يحرم عند الميقات، ثم بعد ذلك يشرع في خلع الثياب ما عليه من مخيط، ولا إثم عليه في ذلك، ولا إثم عليه في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا خمين الباب لكم.